أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه قابل للمناقشة من وجوه. الأول أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن التكليف المعلوم بالإجمال لا يكون بفعليا من جميع الجهات، إن أراد بذلك أن العلم التفصيلي دخيل في موضوعه فيرد عليه أن فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعه، فعلى هذا فلا يمكن أن يكون الحكم فعليا إلا بتحقق العلم التفصيلي في الخارج، فإذا لم يتحقق لم يصر فعليا من تمام الجهات، لا أنه فعلي من بعض الجهات دون جهات أخرى. هذا مضافا إلى أن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا كما ذكرنا، إلا أنه لا دليل على وقوعه في مقام الإثبات، بل الدليل على الخلاف موجود، فإن إطلاقات الآيات والروايات تنص على أن الأحكام الواقعة مشتركة بين العالم والجاهل ولا تكون مختصة بالعالم. هذا أولا. وثانيا أن ما ذكره قدس الله نفسه مناف لما ذكره في غير مورد، من أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا سواء أكان مشكوكا أم كان معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل، فلا يمكن جعل الحكم الترخيصي على خلافه للتضاد. فأما إذا لم يكن فعليا من تمام الجهات سواء أكان مشكوكا أم كان معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل، فلا مانع من جعل الحكم الترخيصي على خلافه. فهذا الكلام منه يدل على أن العلم غير دخيل في موضوع الحكم، وإلا فلا يعقل فعليته بدون العلم، بدون تحقق العلم في الخارج. وإن أراد بذلك أن هناك جهة أخرى دخيلة في فعلية هذا الحكم، فيرد عليه أن فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعه بتمام قيوده، فإن كانت تلك الجهة داخلة في الموضوع فهي مؤثرة في فعلية الحكم في ظن تحقق موضوعه، مؤثرة في فعليته من جميع الجهات في ظن تحقق موضوعه، وإن لم تكن داخلة في موضوع الحكم فلا أثر لها أصلا لا وجودا ولا عدما بالنسبة إلى فعلية الحكم. الوجه الثاني عليكم السلام. الوجه الثاني أن ما ذكره قدس الله نفسه الحكم مع أن الحكم الواقع إذا كان فعليا فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي على خلافه، فإن لم يكن فعليا من جميع الجهات فلا مانع منه. هذا الذي أفاد قدس الله نفسه لا يتم بكلا شفتيه، أما الشفت الأول فقد تقدم أن الحكم الظاهري بكلا نوعيه من الحكم الترخيصي، والحكم الترخيصي لا يكون منافيا ومزادا للحكم الواقعي لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة العمل. أما الحكم التاريخي فهو واضح، فإن الداعي إلى جعل الحكم التاريخي هو نفس ملاك الحكم الواقعي وليس له ملاك آخر، فإن اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية هو الداعي إلى جعل الأحكام الظاهرية التاريخية للحفاظ عليها. فإذا لا تكون الأحكام الظاهرية التاريخية منافية للحكم الواقعي لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة العمل، لأن العمل بتلك الأحكام هو مقتضى الحكم الواقعي. وأما الحكم الترخيصي فهو وإن كان ناشئا من المصلحة النوعية التفصيلية إلا أن تلك المصلحة لا تجتمع مع مبادئ الأحكام الواقعية في شيء واحد، فإن مبادئ الأحكام الواقعية قائمة بمتعلقاتها شخصا، فهذه المصلحة النوعية متركبة على جعل الأحكام الترخيصية وجعل إصالة البراءة، فهي متركبة على جعل إصالة البراءة وعلى جعل إصالة الطهارة وعلى جعل استصحاب ترخيصي استصحاب عدم الحكم الإلزامي وعلى جعل الإمارات المثبتة للأحكام الترخيصية. فلا تنافي بينهما في مرحلة المبادي وكذلك في مرحلة العمل، فإن الأحكام الترخيصية إذا كانت مجهولة من قبل المولى فالأحكام الواقعية في مواردها لا تقتضي العمل حتى يكون منافيا للعمل بتلك الأحكام. فمن أجل ذلك لا تنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية أصلا. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا من بعض الجهات فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري، فإن أراد من الحكم الواقعي الفعلي من بعض الجهات، فإن أراد من ذلك الحكم الإنشائي بدعوى أن الحكم الإنشائي قد يكون فعليا من بعض الجهات ولا يكون فعليا من جهات أخرى، مثلا وجود الصلاة فعلي على المكلف البالغ العاقل القادر من هذه الجهة، ولا يكون فعليا عليه من جهة دخول الوقت، في اعتبار أن الوقت بعد غير داخل، فالحكم الإنشائي قد يكون فعليا من بعض الجهات ولا يكون فعليا من جهات أخرى. إن أراد ذلك فيرد عليه أن فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعه بتمام أجزائه وقيوده، بحيث يكون تأثير كل جزء في فعلية الحكم منوط ومرتبط بتأثير الجزء الآخر، لأن أجزاؤه ارتباطية، فكل جزء من الموضوع أو كل قيد من قيوده يكون مؤثرا في فعلية الحكم، وتأثيره مرتبط بتأثير الجزء الآخر أو قيد الآخر، ولا يمكن أن يكون مؤثرا مستقلا، وإلا لزم خلف كونه الجزء الموضوع لا أنه موضوع مستقل. وعلى هذا فتأثير البلوغ أو العقل في فعلية الحكم مرتبط بتأثير دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فهو مؤثر، فأما قبل دخول الوقت وتمام الموضوع لا يكون مؤثرا أصلا، فعندئذ لا معنى لكون الحكم الإنشائي فعليا من بعض الجهات ولا يكون فعليا من جهات أخرى. هذا مضافا إلى أن لو سلمنا ذلك، إلا أن مجرد هذا لا يرفع التنافي والتضاد بين الحكم الظاهر والواقع، فإنا لو سلمنا وجود المضادة بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية فهذا لا يرفع التضاد، فإن التضاد في الحقيقة بين مبادئ الأحكام الواقعية ومبادئ الأحكام الظاهرية، ولا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد. اجتماع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة لا يجتمع مع المصلحة غير الملزمة أو مع عدم المصلحة الملزمة، فلا يمكن أن يكون شيء واحد مشتملا على مصلحة ملزمة وعلى مصلحة غير الملزمة، فإن الترخيص إما ناشئ على هذا القول، إما ناشئ عن الملاك غير الملزم، فإما ناشئ عن عدم الملاك في الفعل، فعلى كلا التقديرين فلا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع في شيء واحد، وإن كان الحكم الواقع إنشائيا، فإنه يكشف عن وجود المبادئ له، عن وجود مصلحة أو مفسدة في متعلقه، فمن الواضح أن تلك المصلحة أو المفسدة لا تجتمع مع المصلحة غير الملزمة أو ما عدم المصلحة. فإذا التنافي لو كان بينهما فإنما يكون بين المبادية، مباد الأحكام الواقعية ومباد الأحكام الظاهرية، وفي ذلك لا فرق بين كون الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات أو لا يكون فعليا من جميع الجهات، فإن التنافي بين المبادئ ثابت. فما ذكر القدس الله نفسه من التفسير لا يرجع إلى معنى صحيح. الوجه الثالث، ما ذكره قدس الله نفسه من أن التكليف المعلوم بالإجمال لا يكون بفعلي من جميع الجهات، فإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات وكان فعليا من بعض الجهات فعندئذ لا معنى لتنجيز العلم الإجمالي له، بل لا أثر للعلم التفصيلي به، فإن العلم إنما يكون منجزا للتكليف إذا كان التكليف قابلا للتنجز، فأما إذا لم يكن التكليف قابلا للتنجز كما إذا كان التكليف إنشائيا فالعلم بالتكليف الإنشائي لا أثر له، فالعلم التفصيلي لا أثر له فضلا عن العلم الإجمالي، كما إذا علم شخص بوجود الحج في الشريعة المقدسة على المستطيع فهو غير مستطيع، فلا أثر لهذا العلم ولا يوجب التنجز أصلا، لا بنحو الاقتضاء ولا بنحو العلة التامة. وعلى هذا فإذا كان التكليف المعلوم بالإكمال غير فعلي من جميع الجهات لأن يكون فعليا من بعض الجهات فهو غير قابل للتنجز، حتى إذا تعلق به العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، فعلى هذا فلا معنى لما ذكره قدس الله نفسه من أن تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال يكون بنحو الاقتضاء، فإن هذا البحث وهو أن تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال هل هو بنحو الاقتضاء أو بنحو العلة التامة إنما هو فيما إذا كان التكليف قابلا للتنجز، فأما إذا لم يكن التكليف في نفسه قابلا للتنجز فلا موضوع لهذا البحث. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى المعقول. الوجه الرابع، أنه على هذا الأساس أي على ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا من جميع الجهات لا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيص على خلافه، وعلى هذا فإذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي من جميع الجهات بأن يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كان علة تامة لتنجيده، لا أن تنجيده يكون بنحو الاقتضاء كما ذكره قدس سره، بل تنجيزه يكون بنحو العلة التامة، لأن التكليف الواقعي إن لم يكن فعليا من جميع الجهات فهو غير قابل للتنجز، وإن تعلق به العلم التفصيلي، وإن كان فعليا من جميع الجهات فالعلم الإجمالي منجز له بنحو العلة التامة، وذلك لإستحالة جعل الترخيص الظاهري في أطرافه، فإن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطرافه غير معقول لوجود المزادة، فمن هذه الجهة يكون العلم الإجمالي منجزا على نحو العلة التامة لاستحالة جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطرافه. وعلى هذا فالمحقق الخراساني لا يكون مخالفا للمشهور، بل هو موافق للمشهور، فإن المشهور يرى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية، وصاحب الكفاية أيضا كذلك. وهنا مناقشات أخرى في كلامه سوف يأتي في ضمن الأبحاث الآتية بعونه تعالى. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، وهي مسألة أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية العملية أو أنه بنحو الاقتضاية. وبعد ذلك يقع الكلام في وجود الموافقة القطعية العملية وعدم وجودها متكلمة.